قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. الإنصات لمن سمع الخطبة واجب ولازم، هذا عند عامة أهل العلم، ولكن الذي لا يسمع الخطبة ماذا؟ يكون في مكان بعيد مثلا وراء الجدار أو في الشارع الصفوف متواصلة، فهذا لا يلزمه والله أعلم، لكن ينبغي أن يشتغل بالذكر حتى تقام الصلاة، لا يتحدث مع أصحابه ولكن يذكر الله عز وجل. أما إذا كان يسمع الخطبة فعليه أن ينصت، أو يسمع بعضها ويغيب عنه بعضها ينصت. إذا كان عبر المكبر المهم يستمع خلاص، لكن نريد أن نقول ما يسمع أصلا، مسألة ما يسمع لا مكبر ولا غير مكبر. أما إذا كان يمشي، إذا كان يمشي الظاهر لا يلزمه ما دام أنه في حال المشي، ما زال في الشارع يمشي أو يتوضا، الظاهر ما قد صار يلزمه ذلك لأن ما فيش إصغاء، لكن لما يتهيأ للجلوس خلاص سواء في المسجد أو خارج المسجد. إذا كان الخطيب يتكلم بكلام لا فائدة فيه، كمثل بعضهم يبقى يمدح الملوك مثلا أو يمدح حزب أو يتكلم بكلام فلسفي لا فائدة فيه، هل يلزمك السكوت؟ اختلف أهل العلم، فمنهم من يقول لا يلزم مثل هذا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ما قال إلى ذكر فلان أو فلان، هذا صار ما يذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. لكن لو كان يخلط في خطبته مثل هذا تنصت، ولا يلزم أن يذكر جميع الخطبة أحاديث وأقوال السلف، لكن إذا كان غالب خطبته تتحدث على الدين وعلى الاستقامة خلاص تسمع وتطيع. لأني أخبرت أن بعضهم كان في العراق في أيام صدام، كثير منهم يقوم يخطب على حزب البعث على كذا، والآن في إيران، في إيران يقوم كثير منهم يخطب على الثورة على كذا على كذا، ما فيه يعني دين ولا فيه ذكر للسنة ولا شيء، المهم أشياء ما لها معنى. مثل هذا إذا كنت ترى أن هذا الخطيب مسلم أو غير مسلم لا تحضر، صحيح، لأن هذا إذا كانت خطبته كلها من أول إلى آخرها سياسية وعلى الباطل كيف تصلي خلف هذا الرجل؟ ما تطمئن. إذا شكيت لهذا رافضي أو قرمطي، مع أنهم من عقيدة الروافض أنه لا يشرع صلاة الجمعة أصلا إلا بإمام، إلا أن هؤلاء رأوا أن يوم الجمعة يفوتهم في زمن الخميني وبعده بقليل، رأوا أنه يفوت الناس، فكيف يستطيعون يثقفونهم على مذاهبهم؟ يفعلون مثل هذه الخطب، وفعل فلان وفلان وفلان، ويأتي لهم بالبدع الضالة وينشرونها يوم الجمعة، والله المستعان. وإلا من عقيدة الشيعة الاثني عشرية أنه لا يشرع الجمعة إلا إذا كان للناس إمام في زعمهم، وهنا الآن ما في إمام من آل بيت النبوة، قالوا هذه ما يصلح، هكذا زعموا. قلنا أحسن أنهم ما يصلوا الجمعة ولا جماعة حتى لا يضللوا على الناس، خطبهم كلها أباطيل والحمد لله. أنت نفسك سمعت من إيران في تونس، في تونس الكلام على الزراعة وعلى الحصاد وعلى الثقافة الدنيوية فقط. طيب نقول لهم إذا كان على الزراعة لكن على المزارع أن يؤدي زكاة ماله وأن يتقي الله وأن يحافظ أيضا على الصلوات في أوقاتها، لا يشتغل بالزرع ويترك الدين، لكنهم ما يربطون. صحيح ما يربطون بين الدين والدنيا، مش عندهم دنيا فقط. الله المستعان. قيل ذكر لي أن القذافي كان ربما يخطب من الظهر إلى العصر أو إلى بعد، ربما يخطب ساعتين وثلاثة الجمعة حتى ما يستطيع أحد يرفع رأسه، يا ويله أنه يقوم يتحرك. سبحان الله، وكلها كلام فلسفات ولا فائدة فيه. والله المستعان. الحمد لله على السنة، احمدوا ربكم. قال: وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى، أي المؤتم السامع للخطبة يوم الجمعة لا يقول لصاحبه أنصت، ولو قال أنصت هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا مع هذا لا يقول. فكيف لو كان كلام آخر؟ بعض العام ما يأتي صاحبه من الخارج فيقول له: كيف حالك؟ كيف الأولاد؟ طيب كيف حالك؟ كيف حال الأولاد؟ والإمام يخطب خطأ، لا يجوز. وهو يقول له كيف، خاصة إذا ما رآه إلا بعد أسبوع، يقول له: كيف حالك؟ كيف أنت؟ كيف الأولاد؟ ها مطرت عندكم؟ بعض الأحيان يأتي لك بكلام كثير مثل هذا، أو يسلم ويصافح. لا لا يسلم ولا يصافح، ما يصافح. لو سلم وقال السلام عليكم لا ترد عليه، رد عليه في نفسك فقط، لأنه لا يستحق الرد، لأن الاستماع لازم، الاستماع لازم. ولو عطس شخص بجوارك لا تشمته، اسكت. وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى. وقال سليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: ينصت إذا تكلم الإمام. هذا بمعنى الحديث يعني، وهذا الإمام البخاري في هذه الترجمة يرد على من يقول إنه يلزم الإنصات قبل أن يتكلم الإمام بمجرد ما يصعد على المنبر. والظاهر هذا القول بل هو غير صحيح قطعا، لقوله: والإمام يخطب، فالواو واو الحال والجملة حالية، أي حال كونه خطيبا ومتكلما. طيب، وقوله لصاحبه والإمام يخطب فقد لغى، إذن الألفاظ الشرعية ينبغي أن نتفطن لها. انظر قوله والإمام يخطب، يعني لو سكت الإمام لك أن تتحدث لشيء، أو بين الخطبتين لو عندك شيء وجلس الإمام وشخص نعسان أو ناو يتكلم وأنصت الإمام تقول له لا تتكلم، لا بأس بين الخطبتين فقط هو جالس ما يتكلم. أو تريد تأمر شخصا بشيء في حال جلوس الإمام وهو ساكت، لا بأس إن شاء الله، لكن لو خشيت أن يتحدث أكثر لا تأمره، لأن بعضهم عامي ربما يطول الحكاية. كذلك أيضا لا يجوز تقسيم الروائح وتطيب الناس أيضا حال الخطبة، ما يحتاج تشغلهم. من مس الحصى فقد لغى، فلا يصلح أيضا المكبر ولا الهاتف ولا المسجل. بعض الناس الآن مشغول كيف يسجل الخطبة، لا بدأ الإمام بالخطبة تسكت، ما في يعني مجال للتصوير، نأسف أن بعضهم أيضا يبقى بالكاميرا مشغول يصور الخطيب، هذا ما مثله جمعة أنه بالكاميرا ولك هذا سنبثه للعالم، صلح قبل إذا كنت ترى الجواز هذا تصلحه قبل أن تدخل في الخطبة. طيب قبل أن تدخل في الخطبة أو يدخل الإمام في الخطبة تصلح نفسك، أما في حال الخطبة خلاص تجلس ما يحتاج تصور ولا تطلع ولا تنزل، لأن نرى في يعني مساجد الحكومات يجعلون شخصا للتصوير، هذا أيضا غلط. هو واجب عليه يسمع خطبة ولا لا؟ واجب عليه يسمع خطبة، ما يبقى موظفا في حالة الخطبة وهو يصلح ماذا المصورة. الله المستعان. جهل، الجهل من الفاعل، أما الخطيب يعني هو ما يجهل هذا، لكن الدنيا عند بعض الناس تغلب عليه. قال حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير، قال حدثنا الليث هو بن سعد عن عقيل هو بن خالد قاثبت، والليث أيضا إمام، عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم بن عبيد الله الشيخ الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب إمام، ومن أحسن كلمة يرد على شخص، كان يصلي قبل الفجر بعد أذان الفجر صلى أكثر من ركعتين، فقال له يكفي أنك تصلي السنة ركعتين، قال أترى أن الله يعذبني على الصلاة؟ قال له الله ما يعذبك على الصلاة ولكن يعذبك على مخالفة السنة. انظر كيف، يعني السنة أذن المؤذن للفجر وقد صليت الوتر أنت، خلاص بقي أن لا تصلي السنة ركعتين يكفي، فما يستحب التنفل بعد أذان الفجر، تنفل المطلق ما يستحب. فقال له أترى الله يعذبني على الصلاة؟ قال ما يعذبك على الصلاة، عذبك على مخالفتك للسنة. نعم كلام صحيح، فالمسلم يلتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من أحسن الكلام والرد على أهل البدع. بعضهم يأتي بأذكار أو يأتي بأفعال ما فعلها النبي أو في وقت ما فعله النبي، تقول له لا تفعل هذا ليس من السنة، قال الله سيعذبني على الذكر أو يعذبني على كذا، تقول له لا يعذبك على هذا لكن على مخالفتك للهدي النبوي. نعم لا بأس، إذا كان أذان الفجر سيتسع بين الإقامة وصلاة الفجر لا بأس، إذا فاته الوتر أن يصلي، صلي أقل شيء ركعة. قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت صلاة إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب، جملة حالية قلنا، فقد لغوت. الغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه، أو قال اللغو، قال الأخفش، قال اللغو الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه. وقال ابن عرفة اللغو السقط من القول، وقيل الميل عن الصواب، وقيل اللغو الإثم، كقوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال الزين بن المنير اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن من الكلام. وأغرب أبو عبيد الهروي في الغريب فقال معنى لغى تكلم كذا أطلق. صواب التقييد انظر حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الحال صار كلاما لا فائدة به بل فيه مضرة، وهذا يدلك على وجوب الاستماع والتعليم، لأنه لو كل واحد تكلم وتكلم يحصل إيش؟ فوضى في المسجد، ويحصل أصوات كثيرة فتفوت فوائد إيش؟ الإمام. وكذلك أيضا ماذا بارك فيكم ما يكون للخطبة احترامها ولا تعظيمها ولا إجلالها. ومن هذا أيضا ينبغي للخطيب أن يحاول أن يفيد العامة، أن يكون كلامه مركزا على فقرات علمية دينية انتفع بها، لأن إذا كان الواجب يستمعون إذن أنت ينبغي لك أن تفيدهم، ما تأتي لك بكلام لا معنى له ولا فائدة له. بارك فيك. كثير من بل بعضهم تستأسف أنهم كانوا يحبون القصص، والخطيب القصاص يأتي له من أماكن عدة، والخطيب الذي يأتي قال الله قال الرسول يعلمهم الدين والفوائد، قالوا صح ونقول قال الله قال الرسول لكن ما بيش قصص مش بليغ. لكن بعض الناس الحمد لله صاروا يتركون القصاص ورجعوا إلى أهل السنة بفضل الله. صحيح هذا من رحمة الله، لأن بعضهم كان يقوم يخطب خطبته أكثرها على الدولار، اليوم الدولار ارتفع، اليوم الدولار انخفض، اليوم البنك العربي أفلس، البنك العربي غالى، المهم أكثرها سياسة. فبعضهم كان يأتي من أماكن بعيدة إلى مسجد الخير من أطراف صنعاء، فقيل لا ليش تأتي وعندك مساجد كثيرة؟ قال ناتي نستفيد. صح هم يدقدقون بعض الأحيان، يقول اللحى حلقها محرم والهواء التلفاز والغنى، قال لكن نحن نستفيد. كان يأتي من أمام ماذا؟ من قرب فرزة يعني مأرب، كان بعيد ويقول نحن نستفيد. صادق بعض الأحيان الذي يحب الخير ويريد الخير يذهب عند خطيب يفيده، مش مجرد بس عادة. وتأسف أن بعض الناس أيضا يتأخر من البيت أو يتأخر في الشارع ولا يدخل المسجد إلا عند قرب انتهاء الخطيب، ما أدري ليش يهرب ما يريد يتعلم، هذه مصيبة عليه، أن هذا التعليم صار واجبا، لأن الخطيب قد يركز الذي همه الدين يركز على فائدة الناس، كل جمعة لها يعني برنامج آخر، لها كلام ثاني في الغالب، أن الخطيب ينوع. وقد أجهد نفسه ربما أسبوعا وهو يحضر، صحيح أسبوعا يحضر يحفظ الأحاديث والأقوال ويحاول كيف يلقي عليك، وأنت ما تريد تسمع، الله مشكلة عليك. متى ستتعلم هذا؟ متى سيتعلم؟ الله المستعان. لهذا كثر الجهل في أوساط المسلمين. إذا احتجت أن تأمر شخصا لا بأس بالإشارة، يكفي بالإشارة. نعم إذا أردت أن تأمر شخصا بفعل شيء بالإنصات أشر إليه، أو كان نائما ينعس يكفي تدقه دقا بيدك، أما تتكلم فلا. إذا كان هناك ضرورة كما قال بعض أهل العلم، لو أن شخصا مثلا أعمى وسيسقط من حفرة ولا تكفي الإشارة، فهنا يقول لا بأس أن تتكلم إذا رأيته سيقع بحفرة أو ستلسعه حية ما يقدر ما يراها، أو صغير طفل صغير تخشى عليه السقوط، فإن كنت قادرا على القيام على أخذه فافعل. إذا كان لا يجزئ إلا الكلام تتكلم، مثل ضرورة الصلاة، هكذا قال بعض أهل العلم. الخطيب إذا أخطأ في آية لك أن ترد عليه أو تلقنه إذا لم يحصل هناك شوشرة أكثر، ترد على بعض الخطباء فيزداد خطأ. لا، إذا كان لا يترجرج، أيوة، إذا كان أخطأ في آية أو في حكم واضح. أما يخطئ في حديث ضعيف أو في قصة بعيدة أو في صحابي قال عن أبي هريرة وهو عن أبي سعيد، لا يضر، لا يحتاج أنك ترد عليه. أو لحن في الخطبة، نقول نصب المرفوع، تقول لا أنا ما يصبح، تغالط وغلط، عافاك الله. بعض الشباب أيضا ما يحتاج أن تقوم تعقب عليه، ذكر حديثا ضعيفا تقوم تعقب عليه، هذا يحصل فتن، ما يصلح. إذا استطعت تفيده مقطع به لا بأس أنك تقول والحديث ضعيف، ضعفه فلان، ترسل له بورقة ليستفيد هو. وبعض الأحيان قد يكون الحديث صححه بعض أهل العلم كالألباني كابن حجر وغيرهم، فإذا كان قد صح بعض أهل العلم خلاص له وجهة نظر، ما تقول إلا هو ضعيف. إذا لم يكن قد ضعفه، يعني إذا كان قد ضعفه الأئمة والراجح ضعفه، لك أن تخبر ما في علمك، أما أنك تلزم فلا. كان بعض الشباب هكذا حمس يقوم يرد على أي خطيب، لا يصلح، تحصل مشاكل. نعم، أنت تسبب دروس النساء من غد وقد افتتح من أمس، فأصحاب العوائل يخبرون النساء بالحضور. يقول هنا سيواصل، أي واصل درس الأجرومية من هذه الليلة نفس الزمان والمكان. من هذا؟ حسن المحويتي، يا الله عينك، تفضل. سبحانك اللهم.